الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في دروسنا اليومية المتعلقة بحروب الردة في بداية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان حديثنا في المجلس السابق عن جيش أسامة وسرية أسامة التي عقد لواءها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته، وأصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على إنفاذ هذا الجيش العظيم، مع أنه كان في حاجة لما ارتدت العرب، وبعض العرب أرادوا غزو المدينة والإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بتوفيق من الله عز وجل ثبت على رأيه وأنفذ جيش أسامة، واستأذن من أسامة أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معه في المدينة يستأنس برأيه ويستشيره في أموره. كما ذكرنا، خرج هذا الجيش ثم بعد ذلك عاد. في أثناء خروج الجيش، جيش أسامة ناحية مؤتة إلى الشام، هناك من العرب الذين ذكرنا منهم وذكرنا جمع القبائل الذين ارتدوا، هناك بعض الوفود من بعض قبائل العرب جاءت إلى المدينة. هم صحيح منعوا الزكاة، وبعضهم من رجع إلى عبادة الأوثان، فبعض هذه القبائل على ما هم عليه من ردة كانوا يرسلون الوفود إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم يبلغون أبا بكر رضي الله تعالى عنه بما هم عليه، وكذلك يرون حال المدينة، قوة أهل المدينة، هل عندهم القوة على القتال؟ إذا كانوا ضعفاء فإنهم سيغيرون على المدينة وما شابه ذلك. من هذه القبائل وفد يعني الذين جاءت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، قبيلة أسد وقبيلة غطفان أرسلوا الوفود إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاسم ابن محمد رحمه الله تعالى: اجتمعت أسد وغطفان وطي. الآن هؤلاء اجتمعوا الثلاثة، أسد اللي هو كان يترأسهم طليحة، أسد وغطفان وطي. قال: على طليحة الأسدي لادعى النبوة، وذكرنا طرفا منه في الدرس ليس الماضي الذي قبله، سيأتي تفصيل الحديث في طليحة معنه ادعى النبوة ولكن بعد ذلك رجع إلى الإسلام. قال: اجتمعت أسد وغطفان وطي على طليحة الأسدي، وبعثوا وفودا إلى المدينة، فنزلوا على وجوه الناس إلا يعني فأنزلوهم إلا العباس رضي الله تعالى عنه. قبل الوفود يأتون إلى أقرب الناس إليهم، مثلا فلان له معرفة الوجيه الفلاني هو الذي ينزلهم، خمسة ستة ينزلون في بيته، وفد القبيلة الفلانية خمسة ستة مثلا ينزلون في بيت فلان لأنه عنده وجاهة ويعرفهم. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلهم، قال: هؤلاء بما أنهم ارتدوا فلا أريد أن أنزلهم. بقية الصحابة أنزلوهم حتى يبلغوا ما عندهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فحملوا بهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة. الحين هؤلاء الوفود الذين جاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما عندنا مشكلة، لأن بعضهم حتى ترك الصلاة، قالوا: نصلي ولكن المشكلة لدينا الزكاة، ما نؤدي الزكاة. فعزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الحق وقال كلمته، ذكرناها بالأمس، أصر على رأيه مع أن الوفود جاءت. قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم. العقال ما يربط به، تربط به الناقة والإبل. قال: والله لو منعوا هذا الشيء اليسير، إشارة إلى شيء يسير من المال، لو منعوني هذا الأمر والله لا جاهدتهم ولا قاتلتهم. مع أن حال المدينة الآن، الوفود لما جاءت قليل الجيوش في المدينة، جيش أسامة فيه وجهاء الصحابة وكذلك من المهاجرين ومن الأنصار ذهبوا إلى مؤتة، فردهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فرجعوا إلى عشائرهم، كل واحد رجع إلى قبيلته. قال ترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يقبل بهذا الأمر، ولكن لما رجعوا إلى قبائلهم رأوا حال المدينة، أن جيش كبير من المدينة قد خرج، يعني الحال أقل قوة مما كانوا عليه من قبل، والقبائل من قبل يعني من حول المدينة، لو أن أبا بكر يريد أن يستعين من القبائل حول المدينة كلهم ارتدوا، الخوف من قبل كان أيضا نوع من أنواع القوة، بمجرد أي واحد يغزو المدينة أبو بكر يستعين بالقبائل حول المدينة، الآن الجميع ارتد، إذا يبي يستعين بأهل مكة، ومكة بعيدة أيضا، فالقبائل حول المدينة كلها ارتدت عن الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وجعلت وفود العرب تقدم المدينة، منهم من يقر بالصلاة، قال يقرون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة، هذا طرف منهم يقول نحن ما عندنا مشكلة نصلي ولكن الزكاة ما نؤديها، قالوا الزكاة فقط زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الآن لا نؤدي الزكاة، جحدوا وجوب الزكاة مع أنها من الأركان الخمسة، أمر ما هو بالهين، يعني بعض الناس الله المستعان يستهين بهذه الأركان. قال: ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق، وذكر أن منهم من احتج بقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. شوف كيف يتأولون القرآن، وهذا أهل الزيغ في كل زمان، يأخذون آية من الآيات لها معنى ولها تفسير، ولكن يفسرونها على ما يريدون، وينشرون الآن في اليوتيوب وغيره، يقول لك لا تدل على ذلك. شوف الآن نحن متقرر، أنا الآن لو أقول لكم جميعا أن الزكاة واجبة ومن أركان الإسلام في حياة النبي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يأتون وهذه الآية الجميع قرأها، ولكن أهل الزيغ يأتون على بعض الآيات ويلوون أعناق هذه الآيات. شوف الآية ماذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ماذا بدأوا يقولون؟ كل واحد إذا يبي يأخذ لطرف تقعد مرة بدوانية ويشغلون يوتيوب، ولا واحد يقول لا هذه الآية لا تدل على وجوب كذا وكذا، يعني واحد قبيح ممن يخرج السفيه من السفهاء يقول لك عطني آية تدل على أن الخمر حرام، أبي صريحة، تذكر لآيات الخمر، يقول لك ما هي صريحة، يقول لك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا وقت الصلاة ويأتي ويلوي مع أنها بالإجماع الخمر محرمة. ماذا قالوا عن هذه الآية؟ قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا، بالآية إن صلاتك سكن لهم، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي يعني ما في أحد صلاته دعاؤه يرفع يديه ويدعو لنا سكن لنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام خلاص. شوف كيف يلوون ويجدون من يتبعهم على ذلك، فبدأوا بمثل هذه الآيات يستدلون على باطلهم. وقد تكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الصديق مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أن يتركهم على ما هم عليه ويتألفهم بسبب الحال الآن السياسي، الحال الاجتماعي، الضعف الموجود، الآن توفي النبي عليه الصلاة والسلام والجيش أيضا ذهب، ويريدون الصحابة من أبي بكر أن يتألف الأعراب والعرب على مثل ذلك، يعني يقرهم على ذلك، اصبروا الآن حتى تقوى دولة أبي بكر ثم بعد ذلك يقاتلهم، أو أنه يتألفهم ويقوى الإيمان شيئا فشيئا في قلوب هؤلاء الأعراب. امتنع الصديق رضي الله تعالى عنه ووقف وقفة حازمة أمام الذين جحدوا الزكاة، قال هؤلاء أصلا خرجوا من ملة الإسلام، يقول لك الزكاة ما هي واجبة، ركن من أركان الإسلام، يقول لك ترى ما هو واجب. شلون يأتيك الآن واحد يقول لك أبد ترى الحج ما هو واجب على المسلمين، أبد هو ركن من أركان الإسلام، يقول لك ما هو واجب، مستحب إذا حجيت طيب، نحن ما نتكلم على حج النافلة، نتكلم عن الحج الفرض على كل مسلم، أمر عظيم جدا، فامتنع الصديق رضي الله تعالى عنه من قبول ما جاءت به هؤلاء العرب والأعرب، وأصر على رأيه رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكفر من كفر من العرب، أراد أبو بكر قتالهم، هؤلاء الذين جحدوا الزكاة هؤلاء ارتدوا، والمرتد لابد أن يقاتل، وخليفة المسلمين هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إن ترك هؤلاء على ما هم عليه سينشرون باطلهم حتى يدخل المدينة ومكة، وقلنا ماذا حصل بمكة بالأمس، ارتجت مكة، منهم يعني من أراد أن يدخل أن يرتد، ومنهم من بقي، ومنهم من بدأ يتكلم. بفضل الله عز وجل سخر الصحابي الجليل سهيل بن عمر خطب كخطبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فثبت المسلمون في مكة. الديار كلها الآن أصبحت كافرة ما عدا المدينة ومكة وأماكن يسيرة جدا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول عمر كما في الصحيحين أراد قتالهم، فقال عمر وهو مستشار أبي بكر، قال يا أبا بكر كيف نقاتل هؤلاء القوم وهم يصلون؟ يعني إلى الآن المسألة هم يقرون بالصلاة، امتنعوا فقط من الزكاة. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. حتى دائما أي واحد يتكلم، واحد كافر يدوس على المصحف والعياذ بالله، خرج من ملة الإسلام، يقول لك لا، يقول لا إله إلا الله، إيش تنفع لا إله إلا الله؟ يقطع المصحف ويحرق المصحف ويستهزئ بالمصحف، وبعضهم يستهزئ بالدين الإسلامي ويقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، ما تنفعه لا إله إلا الله؟ هذه مسألة عظيمة جدا، يأتي على أمور معلومة بالدين بالضرورة. هذا علموا أولادكم أهليكم، ترى بعض المرات ما تدري أهلك في البيت ولا عيالك شنو يتكلمون فيه، لابد أن تعطيهم قواعد في دين الإسلام. المسألة إذا بدأ يطعن في دين الإسلام ويستهزئ في دين الإسلام ويتكلم ويجحد بعض الأمور التي جاء به الإسلام، ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ليست كلمة فقط تقال هكذا. فهنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لعمر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، العناق الأنثى من الأشياء الصغيرة، قال أو عقالا، الحبل الذي تربط به الناقة، قال كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. لو منعوني المعز الصغيرة العناق أو الحبل الذي تربط به الناقة، شيء يسير جدا، والله لقاتلتهم لأنهم منعوا ما كانوا يعطونه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. شوف بعض المرات في بعض الناس قد يكون قرارهم هو الذي يثقل ميزان الاستشارات بين الناس. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة، يقول عمر بما أني رأيت أن أبا بكر قد شرح صدره لهذا القرار قلت هذا هو القرار الصحيح. يقول فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. خلاص، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما تردد في هذا القرار ولا شيء يسير جدا. في رواية أخرى خارج الصحيحين قال عمر فقلت يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم، يعني ما عليه صحيح كلامك، ولكن حاول أنك تتألف الناس يمكن أنهم يرجعون عما كانوا عليه من باطل. فقال أبو بكر، يقول عمر فقال لي أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ في الجاهلية ما تخلي أحد ما تضربه وما تخلي أحد ما تقدم عليه، في الإسلام خوار؟ خوار يعني ضعيف جبان في الإسلام. قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ الدين خلاص، الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصير لما أنا أمسك الخلافة أقعد أنا أقلل الدين، فلان يقول ما بي زكاة أقول له أبشر ما علينا تألفك، فلان يقول ما بي صلاة أقول له أبشر نتألفك، فلان يقول لا ما في جهاد في سبيل الله أقول أبشر تألفك، فلان يقول لا والله تبنون المساجد ما نتألفه، خلاص ينقص الإسلام شيئا فشيئا. الدين كامل وتام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وعظم الخطب واشتد الحال. المسألة ما هي بالسهلة. من قبل يعني قبل أن نفصل ظنينا العرب ارتدوا قاتلهم أبو بكر وردهم، مسألة لا خطرة في ضعف في المدينة في مكة، والعرب كثر يريدون الهجوم على المدينة. يقول أبو ابن كثير رحمه الله قال: وعظم الخطب واشتدت الحال، ونفذ الصديق جيش أسامة. ذهب جيش أسامة الآن ناحية الشام، وفيه من الفرسان العدد الكبير جدا من الصحابة. قال: فقل الجند عند الصديق، فطمعت كثير من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليها. وجاءت بعض الوفود ودخلوا المدينة، وعرفوا من خرج في جيش أسامة، وعرفوا من بقي من الصحابة في المدينة. فالأعراب بعض الأعراب حول المدينة طمعوا في المدينة، قالوا عندهم حلال وعندهم بيوت وعندهم أكل وعندهم أشجار وعندهم نخيل، يريدون ماذا؟ الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولها. المدينة الآن أبو بكر بدأ يوزع الصحابة، كل سرايا مجموعة من الصحابة على رأسهم صحابي على الزاوية المعينة، على الثغر الفلاني، ناحية الشمال، ناحية الجنوب، ناحية الشرق، ناحية الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي. بدأ يوزع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الآن لابد أن يكون هناك أيضا خطة دفاعية على المدينة، ما تدري بالليل من يدخل عليك، من يغير على المدينة. فجعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقسم الصحابة ويجعل عليهم مثل الأمراء على هذه الجيوش الصغيرة حول المدينة، حتى لا يدخل الأعراب ويغيروا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمراء وكانوا موجودين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة، لم يكونوا في جيش أسامة رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب جعله رأس كتيبة صغيرة على مكان وثغر من ثغور المدينة، وكذلك الزبير بن عوام، كل هؤلاء من فرسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. هؤلاء من هؤلاء وزعهم أمراء على كتائب صغيرة، وزعهم حول المدينة حتى لا يغير أحد من الأعراب على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وألزم أبو بكر رضي الله تعالى عن أهل المدينة بحضور المسجد، قال كلكم تجون عند المسجد عشان أعرف من الموجود في المدينة، من موجود، من اللي ينقص منكم. وقال رضي الله تعالى عن: إن الأرض كافرة وقد رأى وفدهم منكم قلة. ترى الآن الأرض كافرة، يعني الكفار حواليكم، كلمة عظيمة المسألة. يقول الأرض الآن عمها الكفر، شوف وين الإسلام الوفود وكيف دخلوا في دين الله أفواجا، وتطلع من مكان إلى مكان، من قرية إلى قرية، ومن مكان من مسلم إلى مسلم وكذا. الآن حوالي المدينة إن الأرض كافرة، اللي حواليكم كلهم كفار. قال: وقد رأى وفدهم منكم قلة. لما جاءوا الوفود إلى المدينة رأوا قلة من الفرسان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنكم لا تدرون ليلا يأتون أم نهارا. الإغارة ما تدري، مر الفجر مر بالليل، حسب المصلحة اللي يرونها. قال: وأدناهم منكم على بريد. البريد مسافة تقريبا قرابة 20 كيلومتر، 22 كيلومتر، أقرب الآن الأعراب إليكم ويتربصون بالمدينة على بعد بريد، يعني على بعد تقريبا 20 كيلومتر، أبد كلها ساعة زمن ولا هم داشين على المدينة. قال: وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منهم ونوادعهم. شنو كانوا يبون؟ أن نقبل منهم أنهم ما في زكاة ويرجعون، ولكن لما عرضناهم حطونا بين عيونهم، يبون يهجمون علينا الآن لأن عرضناهم في القرار. قال: وقد أبينا عليهم فاستعدوا وأعدوا. ترى المسألة ما هي سهلة، عادي نصلي الفجر ولا إغارة، عادي وحنا نايمين بالليل بعد صلاة العشاء وإلا بإغارة، لابد أن نكون منتبهين. هذه السياسة الشرعية لابد أن تكون هكذا، وأخذها أبو بكر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا أحداث كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدير الأمور في المدينة وكذلك خارج المدينة. ما لبثوا إلا أياما بعد رجوع الوفود، رجعت الوفود التي كانت عند أبي بكر في المدينة كل إلى عشيرته وإلى قومه، أيام قليلة جدا، وبدأت بعض هذه القبائل تقترب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض قبائل أسد وغطفان وعبس وذبيان وبكر بدأوا قربوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعدادهم كانت كبيرة جدا، فبدأوا حتى قربوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقال له ذو حساء، وهذا المكان أصلا يعتبر يعني مكان قريب من المدينة، وهو ديار لعبس وغطفان في نجد قريب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن بدأوا يقتربون، وهذه ديارهم الآن، في أي لحظة قد يغيرون على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسل الحرس حتى يجتمعوا ويستشيرهم في هل يذهب لقتالهم أو فقط يكون مستعدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمراء الذين جعلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهم الكتائب حول المدينة بدأوا يتكلمون مع أبي بكر، يقولون ترى القبائل بدأت تقترب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، نذهب فنناجزهم يعني نقاتلهم أو نبقى في أماكننا. فبعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال اصبروا أنلزموا أماكنكم، يعني حتى لو اقتربت هذه الجيوش إلزموا أماكنكم حتى أنا أعطيكم القرار، إما تغيرون عليهم أو إذا دخلوا تقاتلونهم. خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل طبعا قلنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل على الكتيبة التي حول المدينة. هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قرر بنفسه أن يخرج لقتال هذه القبائل التي قربت من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ جمعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخذوا النواضح الإبل التي يركبونها حتى يغيروا على هذه القبائل، وذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا أول قتال الآن، لما قربت قبائل عبس وقبائل ذبيان وغطفان ناحية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى مكان قريب من المدينة ذو حسى وهو شرق المدينة، قرر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقود هذه المعركة بنفسه رضي الله تعالى عنه، فركب على الناقة والصحابة رضي الله تعالى عنهم ركبوا على النواضح، ثم ذهبوا ناحية القبائل فناجزوهم، ذهبوا إليهم ليقاتلوهم. هنا المسلمون لما خرجوا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وصلوا جميعا إلى هذا المكان اسمه ذو حسى، فحصل قتال بين أبي بكر المسلمون بقيادة أبي بكر رضي الله تعالى عنه والمرتدون من قبائل عبس وقبائل أسد وقبائل ذبيان وقبائل بكر الذين اجتمعوا في هذا المكان. ومن تقدير الله عز وجل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه انتصر عليهم فهربوا، هذه أول معركة، بعضهم يسميها معركة ذي حسى، المكان الذي اجتمع فيه الأعراب ويريدون الهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بفضل من الله عز وجل انتصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على هؤلاء الأعراب فهربوا بعد ذلك، فكان هذا الفتح على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في نفس الوقت الذي جاءت هذه القبائل كانت سجاح، ذكرناها في الدرس الأول، التي ادعت النبوة، وسجاح التميمية، سجاح يعني بنت الحارث ابن سويد التغلبية التميمية، كانت تعيش في العراق عند بني تغلب أخوالها، كانت شاعرة أديبة، حتى وصلت يعني من شعرها ومن أدبها وتسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أنها هي ادعت النبوة أيضا. وأيضا التف حولها كثير من بني تميم. بنو تميم قبيلة كبيرة جدا، فيها بطون كثيرة جدا، فعدة بطون من بني تميم التفوا حول سجاح التميمية، ادعت النبوة، وأيضا هي فصيحة شاعرة وتسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالت ايش معنى هو يرتفع؟ أنا أيضا أدعي النبوة. ولذلك من باب الفائدة بعض أهل العلم من أهل التاريخ قالوا يعني اثنان ادعيا النبوة ثم بعد ذلك في آخر حياتهما رجع إلى الإسلام وحسن إسلامهما، طليحة ابن خويلد الأسدي وسجاح التميمية، سيأتي خبرها بعد ذلك لأن تزوجها مسيلم الكذاب، يعني أمرها فاق الأفق، ومسيلم الكذاب تزوجها وجلست عنده. بعد ذلك في آخر حياته لما قتل مسيلم الكذاب رجعت إلى أهلها وأسلمت وبقيت على إسلامها وحسن إسلامها. كانت شاعرة وفصيحة، تعرفون يعني الشيطان أيضا يسول للناس، ادعت النبوة وبدأت تتكلم بالكلام اللي هو الأراجيز وما شابه ذلك، والذي ليس له علم بالقرآن يصدق أنه وحي من الله عز وجل. فتبعها كثير من بني تميم على تنبؤها، وحتى إنها جمعت جمعا قرابة 40,000 مقاتل، وأرادت سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وأن المدينة عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهناك قلة من الصحابة، فخرجت من العراق تريد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 مقاتل. شوف أبو بكر الآن تو مقاتل القبائل الأعراب، ترى صايمين كلهم، ها قولوا له صايمين، ها لحد يفطر بالخطأ، أي طيب أي لا حطوها تحت عشان لحد ينسى، بس أنا ترى أذكركم، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد الحين بعدين يقول ترى أنا عندي عذري، لا ديروا بالكم، ها تشجعون، ها أي نعم. طيب فجاء السجاح بقرابة 40,000 مقاتل وتريد قتال الصحابة والمسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مرت بديار بني تميم دخلت من العراق وناحية الشرقية ونجد، هذه كلها تعتبر ديار بني تميم، ومر معنا في إسلام جمع من الصحابة من بني تميم. فجاءت إلى تقريبا بلاد بني تميم فبدأت تدعوهم إلى ما هي عليه، فاستجاب إليها جمع ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة والسنة التاسعة وأسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، استجابوا لدعوة سجاح. ممن استجاب إليها وهو يعتبر من أمراء ورؤساء بني يربوع من بني تميم، وهو مالك ابن نويرة التميمي، وهذا أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وولاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقات قومه بني يربوع. الآن لما جاءت سجاح تبعها على ما هي عليه، ومالك بن نويرة له قصة أيضا في مقتله مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وستأتي بالتفصيل، احفظوا هذا الاسم مالك بن نويرة التميمي وكيف قتل على يدي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في حروب الردة، سيأتي الكلام على ذلك. كذلك ممن تبع سجاح يعني في هذه الفتنة العظيمة عطارد بن حاجب، مسلم ولا ما هو مسلم عطارد بن حاجب؟ شلون تعرفون أنه مسلم؟ مسجد بالفروانية، خلاص مدام عرفنا مسجد يعني مسلم، مع أنه الآن ماذا صحابي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، هو من بني دار من بني تميم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله لما تأتي الفتنة قد هناك من يتبع هذه الفتنة، ولكن بعد ذلك رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. عطارد بن الحاجب رضي الله تعالى عنه أيضا لما أرسلت إليه سجاح وهو من بني دار من بني تميم أيضا آمن بها واتبع سجاح على ما هي عليه، وسادات من بني تميم اتبعوا سجاح على ما هي عليه. هنا لما جاءوا اصطلحوا هؤلاء بنو تميم مع سجاح وكونوا حربا. ثم لما جاءت سجاح ناحية نجد وناحية وسط شبه الجزيرة العربية سمعت بمسيلم الكذاب في اليمامة، مسيلم الكذاب معروف، فسمعت به وأرادت أن تذهب، يعني الآن أعرضت عن القدوم عن المدينة وعندها جيش قرابة 40,000 مقاتل، قالت إذن أذهب مباشرة الآن، أول ما أذهب إلى اليمامة وأقاتل من كان في اليمامة من بني حنيفة، مسيلم الكذاب من بني حنيفة. فذهبت الآن ناحية المدينة، لما ذهبت ناحية المدينة الآن مسيلم الكذاب وسجاح، مسيلم ادعى النبوة طبعا قتل بعد ذلك على الكفر، أما سجاح أيضا هي ادعت النبوة، ومن تقدير الله عز وجل لم يحصل قتال، إنما حصل عهد وميثاق بين مسيلم الكذاب وبين سجاح، وعرض مسيلم الكذاب على سجاح الزواج وتزوجها، وسيأتي حادثة زواج مسيلم الكذاب من سجاح بإذن الله عز وجل في درس منفصل. إذن من تقدير الله عز وجل في هذه اللحظة لم تدخل جيوش بني تميم بقيادة سجاح إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أعرضت عن الائتيان من العراق إلى المدينة لما سمعت باليمامة، ذهبت إلى اليمامة لتقاتلهم، حصل العهد بينها بني تميم وبين بني حنيفة بقيادة مسيلمة الكذاب، وعرض عليها الزواج، فبقيت في اليمامة إلى أن جاءت جيوش أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقتال مسيلمة الكذاب وسجاح في اليمامة التي هي قريب من الرياض. لعلنا نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل نكمل بقية هذه الحادثة في يوم الأحد، يوم السبت ليس لدينا درس، يوم الأحد بإذن الله عز وجل نكمل هذه الحوادث، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.